أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. نعم، قال المصنف: المفعول وأنواعه. باب: المفعول منصوب، وهو خمسة. تقدم في بداية هذا الكتاب أن الكتاب سيقع في مقصدين رئيسيين. المقصد الأول هو الكلام عن الكلمات المعربة بالأصالة، والمقصد الثاني في الكلمات المعربة بالتبعية. والمقصد الأول قلنا يقع الكلام فيه في مقامين: المقام الأول إعراب الفعل المضارع، وهذا قد تقدم، والمقام الثاني ماذا هو؟ إعراب الأسماء. وإعراب الأسماء كان فيه مقدمة، قلنا فيه مقدمة وثلاثة فصول. المقدمة كانت في بيان المعرفة والنكرة. مقدمة ماذا؟ مقدمة إعراب الأسماء. بينا فيها المعرفة، بين المصنف فيها المعرفة والنكرة وأنواع المعرفة، أنواع المعارف. والفصول ثلاثة: الفصل الأول في المرفوعات، والفصل الثاني في المنصوبات، والفصل الثالث في المجرورات. الفصل الأول المرفوعات تقدم، أخذنا المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، اسم كان مرفوع، خبر إن مرفوع، والفاعل كذلك، ونائب الفاعل، ولحق بالفاعل ونائب الفاعل ماذا؟ الاشتغال والتنازع. الاشتغال والتنازع ماذا؟ مما يلحق بالفاعل كما ذكر المصنف. إلى هنا تم الكلام عن المرفوعات، وهو الفصل الأول من المقام الأول وهو إعراب الأسماء، من المقصد الأول وهو الكلمات المعربة بالأصالة. الكلام فعلا يقع في الفصل الثاني وهو المنصوبات. والمنصوبات إما أن تكون مفاعيل، وإما أن تكون ماذا؟ غير مفاعيل. المنصوب قد يكون مفعولا وقد يكون ماذا؟ ليس بمفعول. والمفاعيل كما ذهب المصنف، ذهب إليه المصنف، خمسة. المفاعيل خمسة كما سيأتي إن شاء الله ذكرها. وغير المفاعيل ثلاثة، هي التمييز والحال والمستثنى. الحال والتمييز، يعني نقدم الحال لأن المصنف قدم الحال. الحال والتمييز والمستثنى، هذه ماذا؟ من المنصوبات التي ليست بماذا؟ بمفاعيل. فالمصنف شرع في باب المفاعيل، وبين حكم المفاعيل، وبين أنواعها، ثم سوف يدخل في المفعول به والمفعول له مثلا، المفعول معه إلى آخره. ينتهي من المفاعيل ثم يدخل في الحال والتمييز والاستثناء. عندما يبحث مبحث الاستثناء ينتهي الكلام عن باب المفاعيل، عفوا باب المنصوب المنصوبات، ويدخل في ماذا؟ في الفصل الثالث، وهو فصل المجرورات، إن شاء الله يأتينا لاحقا. فقال قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا. أبدا طبعا بلحاظ محله، أما بلحاظ لفظه فقد مضى أن الفاعل قد يجر بحرف جر، إن كان إن كنتم على ذكر من هذه المطالب. قلنا سابقا أن إن الفاعل يمكن أن يجار، مثاله أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، فالفاعل لفظان يمكن أن يكون مجرورين لكن محلا دائما مرفوع. نعم. قال واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا، دائما المفعول منصوب، والسبب في ذلك لماذا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب سوف يأتي بعلة نحوية هسه تقبلونها منه اقبلوها، وإن لم تقبلوها فذلك يرجع إليكم. قال والسبب في ذلك، يعني في كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا، لماذا لم نجعل المنصوب المفعول هو المنصوب المرفوع عفوا والفاعل هو المنصوب، لماذا جعل العرب الفاعل مرفوعا وجعل جعلوا المفعول منصوبا؟ قال والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، والرفع ثقيل، الرفع أثقل من ماذا؟ من النصب، سواء في الحركات أم في الحروف. كما تعلمون أن الرفع قد يكون في الحركات مثل الضمة، وقد يكون مثل الحروف في الحروف مثل الواو. الحركة حركة النصب أخف من حركة ماذا؟ الرفع، وحرف الرفع أثقل من حرف ماذا؟ حرف النصب. قال والمفعول يكون واحدا فأكثر، كما تقدم أن المفعول قد يتعدد، أخذناه في أكثر من محل، والمفعول يكون واحدا فأكثر، والنصب خفيف، فجعلوا يعني العرب فجعلوا الثقيل للقليل، الثقيل هو الرفع للقليل الذي هو الفاعل، والخفيف للكثير، الكثير هو المفعول. لماذا؟ قصدا للتعادل، حتى يعادلوا بين الثقل والقلة والخفة والكثرة. هسه هذا ما علل به المصنف، ولا يخفى ما فيه من الإشكال، خصوصا وأن الفاعل كثيرا ما يأتي من دون مفعول، فالحكم بكون المفاعيل أكثر في اللغة العربية لعله فيه كلام، بالنتيجة فيه كلامون. على كل، قال وهو خمسة، هذا هو الصحيح، الصحيح عند المصنف أن المفاعيل ماذا؟ خمسة، لا أكثر ولا أقل، وهي أولا المفعول به كضربت زيدا، والمفعول المطلق، المطلق يعني الذي لم يقيد بجار من الحرف أو الاسم، تقول المفعول به تقيده بحرف جر، وتقول المفعول معه تقيده باسم مع اسم. أما المفعول المطلق لا، مفعول مطلق يعني من دون تقييده بحرف أو اسم. قال وهو المصدر كضربت ضربا، قلنا سابقا كثيرا ما يطلقون المصدر على المفعول المطلق، وهو في الحقيقة ماذا؟ إطلاق الجزء على الكل، المصدر هو جزء من المفعول المطلق، ليس هو المفعول المطلق، كما سوف يأتي إن شاء الله سوف يتبين، ولعله أخذتموه في مباحث الأجرومية، ولعل الأجرومية أصلا عنوانه بعنوان المصدر. على كل سوف يتبين إن شاء الله أن المفعول المطلق ليس المصدر دائما، والمصدر ليس دائما مفعول مطلق، المصدر قد يكون ماذا؟ فاعلا، قد يكون مبتدئا، قد يكون خبرا، مثل ما لو قلت ضربك ضرب قوي، ضرب مبتدئ، ضربك مبتدئ وضرب خبر، فليس كل مصدر هو مفعول مطلق، لكنهم يطلقون المصدر ويريدون به المفعول المطلق. فتعريف المصنف للمفعول المطلق بالمصدر يعني لا يخلو من إشكالين. نعم، قال والمفعول فيه وهو الظرف، الظرف إما ظرف زمان وإما ظرف مكان، فمثل لهما قال كصمت يوم الخميس، يوم ظرف مكان، عفوا ظرف زمان، وجلست أمامك ظرف مكان. قال والمفعول له كقمت إجلالا لك، إجلالا مفعول لأجله، والمفعول معه كسرت والنيل، سرت والنيل، هاي كسرت ليست كسرت، لعله البعض يتوهم الكاف للتشبيه، سرت والنيل، النيل ماذا؟ مفعول به منصوب. نعم، هذا قول المصنف. هناك 5 مفاعيل فقط، لا أزيد ولا أقل، ثم بدأ ببيان الأقوال الأخرى. القول الثاني في قبال قول المصنف هو أن المفاعيل 4 ليست 5. كيف؟ يقول المفعول معه أنتم جعلتموه 5، وأنا أقول لا يوجد عندنا مفعول معه، وإنما ما تتوهمون أنه مفعول معه وتسمونه مفعولا جديدا اسمه مفعول معه، هذا في الحقيقة هو داخل في المفعول به، فليس عندنا 5 مفاعيل وإنما 4 مفاعيل. ليس عندنا أصلا فكرة المفعول معه، لا توجد، وإنما هذا الذي فرضتموه مفعولا معه هو في الحقيقة مفعول به. قال ونقص الزجاج منها من المفاعيل. الزجاج طبعا من المدرسة البصرية، توفي سنة 311 أو 316 على خلاف فيها، يعني في زمن الغيبة الصغرى، لعله توفي الزجاج، يعني كانما لعله معاصر للإمام عليه السلام أو معاصر لغيبته الصغرى بنتيجة. قال منها المفعول، عفوا، نقص الزجاج منها المفعول معه فجعله مفعولا به. جيد، تقول له للزجاج كيف جعلته مفعولا به وهو نصب بعد الواو، سرت والنيل، ونصب مع فعل لا يتعدى بنفسه، سار لا يتعدى، فكيف نصب النيل على أنه مفعول معه؟ يقول هناك تقدير، هناك محذوف في الكلام، عندما تقول سرت والنيل المعنى سرت وجاوزت النيل، فالنيل مفعول به لفعل محذوف وهو جاوز، وجاوز متعدي. قال وقدر سرت وجاوزت النيل. ونقص الكوفيون منها المفعول له، هذا رأي ماذا؟ رأي ثالث، أو هو أيضا رأي نفس الرأي الأول، هو 4 الذي يقول إنها 4، إما أن ينقص المفعول معه أو ينقص ماذا؟ المفعول له. فالكوفيون حذفوا المفعول له وأبقوا ماذا؟ المفعول معه، وقالوا إن المفعول له في الحقيقة هو مفعول مطلق. قال ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق مثل قعدت جلوسا. جلوسا ماذا؟ هذا مفعول مطلق لقعدت، لا نقول إنه مفعول له، هذا رأي الكوفيين. لكن في الواقع لا يمكن الذهاب إلى هذا الرأي، واضح أنه بعض الأمثلة ليست مفعولا مطلقا، قمت إجلالا لك كما مثلنا قبل قليل، مثل المصنف قمت إجلالا لك. إجلال هل هو مفعول مطلق؟ واضح أنه مفعول له. على كل قال وزاده، هذا القول الثالث، ويمكن أن تجعلونه أن تجعلوه عفوا قولا رابعا. القول الثالث هو أنها ستة ليست خمسة. ماذا نزيد؟ نزيد سادسا وهو مفعول منه. قال وزاد السيرافي، السيرافي أيضا من المدرسة البصرية ووفاته 379. زاد السيرافي سادسا مفعولا سادسا وهو المفعول منه، نحو واختار موسى قومه 70 رجلا. واختار موسى قومه 70 رجلا، قال لأن المعنى من قومه، فهنا قومه هذا مفعول منه. على رأي المصنف وعلى الرأي المعروف بيننا نحن كطلبة، قومه مفعول به، واضح جدا، واضح أنه اختار موسى قومه ماذا؟ مفعول به. نعم. قال وسمى الجوهري، هذا واجب، انظروا الآية 70 ما إعرابه؟ إذا قلنا أن قومه هو المفعول به لاختاره، ف70 ما إعرابه؟ أليس هو المفعول به؟ قال وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه. الجوهري ماذا؟ أيضا ذهب إلى أن المفاعيل ستة، المفاعيل ستة، ولم يزد المفعول منه، وإنما زاد المستثنى. قال المستثنى في الحقيقة مفعول من المفاعيل، ونسميه مفعولا دونه. لماذا مفعول دونه؟ لأنك إذا قلت جاء القوم إلا رجلا، جاء القوم إلا رجلا، معناه أنه جاء القوم دون رجل، دون رجل، فالمستثنى وهو رجل في الحقيقة مفعول دونه. هذا رأي الجوهري. أما المصنف يقول لا، هذا ليس من المفاعيل أصلا، المستثنى ليس من المفاعيل. نعم من المنصوبات، لكن ليس من المفاعيل، ليس كل منصوب مفعول كما تبين قبل قليل. فهذه ماذا؟ آراء مختلفة في المفاعيل، والرأي المتعارف لعله هو رأي المصنف أن المفاعيل 5. قال المفعول به، هذا أول المفاعيل، أصل المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا. المفعول بحسب ظاهر عبارة المصنف أو بحسب ما قد يفهم من عبارة المصنف، أن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. ما معنى وقع عليه فعل الفاعل؟ يعني عندما أقول ضرب زيد عمرا، ففي الخارج زيد فاعل وفعله هو الضرب، وعمر مفعول به لأنه قد وقع عليه فعل الضرب. وشرح هذا التعريف بهذه الكيفية بهذا المقدار واضح جدا، جدا واضح. ما هو المفعول به؟ المفعول به هو ما وقع عليه فعل فاعل، فننظر إلى الخارج هل وقع فعل فعل الفاعل على شيء؟ إذا وقع على شيء فذلك الشيء نسميه مفعولا به. لكن في الحقيقة هذا الفهم ليس صحيحا، هذا الفهم ليس صحيحا. لماذا؟ لأننا قلنا في مبحث تعريف الفاعل إن الفاعل هو لفظ من الألفاظ، وهو اصطلاح، ولا يراد بالفاعل هو الذي قام بالفعل خارجا. قلنا قد تقول تحركت الشجرة، الشجرة فاعل، مع أنها في الخارج وقع عليها الفعل، في الخارج هي مفعول به، هذا تقدم شرحه سابقا. نفس الكلام هنا نقوله دائما، هذه لا ننساها، المفعول به الفاعل المضاف المضاف إليه المفعول له وإلى آخره، هذه كلها يجمعها أمر واحد نبحث دائما عن أحواله في النحو، هو الكلمة. كل هذه المباحث ماذا هي؟ داخلة في الكلمة. الكلمة فاعل، الكلمة مفعول به، الكلمة مفعول له، الكلمة مفعول مطلق. فلا ننسى أن المفعول هو كلمة، وليس المفعول هو الذي وقع عليه فعل الفاعل خارجين، لا، ليس هذا هو المعتبر. وإلا الآن أقول لك مولاي أعرب لي مات زيد، هل تقول إن زيد مفعول به؟ المفروض بحسب ظاهري أو ما نفهم من هذا التعريف أن نقول إن زيد في قولنا مات زيد مفعول به. لماذا؟ لأنه وقع عليه فعل الفاعل، الفاعل هو ملك الموت، والفعل هو الإماتة، والمفعول به هو زيد. بينما نقول لا، المفعول به هو اصطلاح نحوي وقع على كلمة من الكلمات العربية، هذه الكلمة نسميها مفعول. ما معنى كلمة؟ يعني صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. هذا اللفظ الذي يخرج من فمي عندما أقول ضربت زيدان، هذا زيد الذي تلفظت به، هذا مفعول به. أنا أؤكد على هذه الفكرة كثيرا، لأنه كثيرا ما يقع الاشتباه فيها، وأثناء التطبيقات تحصل المشكلة. يأتي الشخص ويقول ماذا؟ مات زيد، كيف زيد فاعل؟ زيد مفعول به، تحركت الشجرة، الشجرة الهواء حرك الشجرة، فالشجرة مفعول به ليس فاعلا. نقول لا نريد بالمفعول هو المفعول اللغوي، ولا نريد بالفاعل هو الفاعل اللغوي، وإنما عندنا اصطلاح للمفعول والفاعل، اصطلاح خاص في اللغة، ماذا؟ في اللغة العربية. فالآن إذا أردنا أن نفسر مفردات هذا التعريف بحسب ما فهمناه أو ما نفهمه أولا عندما نقرأ هذا التعريف، نقول المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل. أقول لك ما المراد بفعل الفاعل؟ تقول الحدث، مثل الضرب، ضربت زيدان، ما وقع عليه فعل الفاعل هو زيد، والفعل هو حدث الضرب. جيد، أقول لك الفاعل ما هو؟ تقول الفاعل هو أنت، ضربت زيدان، يعني أنا الضارب، هذا الفاعل الخارجي. هكذا لعلنا نفهم من التعريف، لكن هذا في الحقيقة تعريف للمفعول به اللغوي، ما وقع عليه فعل الفاعل فعل الفاعل الخارجي والفعل الخارجي الضرب الخارجي، هذا كله ماذا؟ في عالم اللغة. ونحن ماذا نتكلم؟ في عالم النحو، في عالم الألفاظ. جيد، إذن ما المراد بوقع عليه فعل الفاعل؟ ما هو الذي وقع عليه؟ ما هو الشيء الذي وقع عليه؟ الذي وقع يعني الذي حصل عليه الوقوع إن صح التعبير، هو لفظ، لفظ المفعول به، لفظ المفعول به. هذا اللفظ وقع عليه فعل فاعل، وقع عليه فعل فاعل. ما المراد بفعل الفاعل؟ المراد بفعل الفاعل هو الفعل اللفظي، يعني ضربه. يعني زيد في قولنا ضربت زيدا، وقع عليه الفعل الذي هو ضربه، فعل فاعل، الفاعل هو التاء. وليس المراد أنه الفاعل الخارجي أو الفعل الخارجي. فالمراد من وقع عليه فعل الفاعل أن المفعول به ماذا؟ تعلق به فعل الفاعل، المفعول به تعلق به الفعل، لعلي استبقت الحدث والمفروض أولا أن أبين الإشكال ثم ماذا؟ ثم أبين هذه الفكرة. فلنقرأ عبارة المصنف أفضل. فقال: شرح هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله. وقد استشكل ابن الحاجب نفسه، استشكل هذا الحد يعني هذا التعريف للمفعول به، عرفه ابن الحاجب وأشكل على نفسه بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا. الفعل هنا لم يقع على زيد، لم يقع على زيد. ما ضربت لم يقع فعل على زيد، ولا تضرب لم يقع فعل على زيد. فلهذا نقول له هذا التعريف غير جامع لكل أفراد ماذا؟ المفعول به. واضح أن زيدا في قولنا ما ضربت زيدا مفعول به، وزيدا في قولنا لا تضرب زيدا واضح أنه مفعول به. بمقتضى تعريفك بأن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، هذا يلزم أن لا يكون زيدا ماذا مفعول به في هذين المثالين، لأنه لم يقع عليه الضرب أصلا، لم يقع عليه الضرب. فأيها المصنف، أيها يا ابن الحاجب، تعبيرك بالوقوع غير صحيح، فإن المفعول به لا يقع عليه فعل الفاعل دائما، لأنه في النفي، وفي النهي لا يمكن أن يقع عليه فعل الفاعل، وهذا واضح. ماذا أجاب؟ قال: وأجابه ابن الحاجب، يعني هو نفسه استشكل وهو أجاب، وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما، يعني بفعل، تعلقه بما لا يعقل إلا به، تعلقه، تعلق المفعول، تعلق المفعول بفعل لا يعقل هذا الفعل إلا بالمفعول به. لا دي وضحت العبارة أو لا؟ تعلقه يعني المفعول به، بما يعني، عفوا أنا صار عندي إيه نعم صحيح، تعلقه، تعلق المفعول به بما يعني بالفعل، بما يعني بالفعل لا يعقل، لا يعقل يعني الفعل، الفعل لا يعقل إلا به، إلا بالمفعول به. يعني المراد من هذه العبارة أنه المراد من كون الفاعل واقعا، فعل الفاعل واقعا على المفعول، على المفعول، أن المفعول يتعلق بالفعل، المفعول يتعلق بالفعل بحيث إن الفعل لا يتعقل ولا يفهم إلا بالمفعول. ليس مرادنا أن الفعل وقع على المفعول، ليس هذا هو المراد. المراد من وقوع الفعل على المفعول أن الفعل، أن المفعول قد تعلق بالفعل، وذاك الفعل لا يمكن أن يتعقل ويفهم إلا بوجود هذا المفعول. قال ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضربه، متعلق بالفعل، وأن ضربه يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من متعلقات، يعني تأتي بمفاعيل أخرى مثل عمر، ضربت عمرا، ضربت هندا، ضربت بكرا، ما إلى ذلك. فهذا ماذا؟ ضرب يتوقف فهمه على المفعول به. أما أن تقول هكذا ضرب زيد فقط، هذا لا يفهم، لابد أن تأتي بضرب زيد عمرين، لابد أن تأتي بالمضروب. فتبين من هذا أن ما فهم أولا من أن المفعول به هو المفعول الخارجي للفعل الخارجي للفاعل الخارجي هذا غير صحيح، وإنما المراد بالمفعول به هو لفظ وقع عليه فعل، وقع عليه فعل الفاعل. ومعنى أنه وقع عليه فعل الفاعل أن المفعول به قد تعلق بذلك الفعل بحيث لا يفهم الفعل إلا بالمفعول به. هذا ما أفاده ابن الحاجب، وواضح أنه لا يخلو من إشكال لأنه لا يتوقف، واضح أن ضربه فهمه لا يتوقف، لا يتوقف على زيد. ولو توقف، لو توقف فنقول لماذا يا ابن الحاجب عبرت بالوقوع ولم تعبر بالتوقف؟ عجيب، أنت في مقام التعريف تعبر بالوقوع الذي معناه واضح جدا ولا يفهم منه أبدا فكرة التعلق والتوقف وما إلى ذلك. أنت إذا أردت أن تعطي معنى التعلق والتوقف عبر بالتعلق، عبر بالتعلق. فلماذا تأتي بماذا بعبارة يفهم منها شيء فتقول أنا أريد شيء آخر؟ أنت الذي عرفت ولم يعرف شخص آخر حتى تؤول له. على كل، فما أفاده يعني لو حقيقة المصنف لو جاء بتعريف غير هذا التعريف لكان أولى. يعني يمكن لعلنا نعرفه هكذا، نقول هسه المشكلة أي تعريف تفرضه تحصل عليه بعض الإشكالات. إيه مثلا نقول الاسم الدال على ما وقع عليه فعل الفاعل مثلا، لكن هذا ينتقض ببعض الموارد مثل تحركة الشجرة. على كل، المطلب لا يخلو من إشكال والأمر سهل لأن المفعول به تطبيقا واضح، تطبيقا يعني المفعول به واضح، لكن من باب التعريف تأتي هذه ماذا هذه المشاكل. هسه من باب الواجب أو نجعله مستحبا من أحبه أن يراجع باقي العلماء ماذا عرفوا المفاعيل وأي تعريف ماذا يكون أولى من تعريف المصنف. فراجعوا انظروا مثلا ابن مالك ماذا عرفه، ابن هشام في غير هذا الكتاب ماذا عرفه، مثلا النحو الوافي مثلا ماذا عرفه، وما إلى ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.